بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل: هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقام بأمره لهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وعليا ألا يهاجرا وأن يبقيا معه، وخلى من اعتقله المشركون كرها، يعني أيضا بقي من المسلمين في مكة من سجنه أو اعتقله المشركون فقيدوه فلم يتركوا يذهب. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه أعد راحلتين قبل أن يأتي الإذن بالهجرة، كان يعتني بهما من أجل إذا جاء الأمر مباشرة ينطلقان. قال: منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. وهذا أخرجه البخاري. وهذا يبين لنا أن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بإذن الله وبأمره لا باجتهاده عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما، إذا خرج عليهم قتلوه. المشركون عزموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا يفكرون ما هي الطريقة والحيلة التي نقتل بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان من اتفاق أمرهم أن يختاروا من كل قبيلة أشبهم وأشدهم وأن يرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا خرج، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في جميع القبائل، فلا تطالب قبيلة دون قبيلة، وإنما يكون هذا على جميع القبائل فينتشر دمه في جميع القبائل. فكادوا هذه المكيدة وأعدوا لها، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد، ما أحد رآه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث أنه جعل يحصبهم بالتراب فما رآه أحد. وهكذا ذكروا أنه أبقى في سريره عليا رضي الله عنه، فجعلوا ينظرون من ثقب في الباب، وكلما رأوا قالوا: لا يزال موجودا، لا يزال موجودا. وهذه لم أقف عليها بأسانيد صحيحة، وإنما هي مشهورة في كتب السير. قال: ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه جاء إليه فطلبه: عندي أمر. قال: ما أحد يا رسول الله إلا هاتين، يعني أسماء وعائشة بنت أبي بكر بنتي أبي بكر، فساره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة، فمباشر أبو بكر رضي الله عنه أتى بالراحلتين، واحدة لرسول الله واحدة له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عفيفا ويعلم العفة، فاشترط على أبي بكر أن يدفع له ثمنها عليه الصلاة والسلام، هذا من عظيم كرمه وحسن خلقه، فلم يستغل نبوته لتصيد أموال الناس وكسبها وأخذها، فإن من شؤم الرجل أن يجعل دينه بوابة لأخذ أموال الناس الحسن البصري رحمه الله كان يخرج إلى السوق فيبيع ويشتري، فيقول له شخص: يعني أنا أبيعها بكذا، لكن لأنك أنت الحسن البصري فأنا أبيعها لك بكذا. فقال: تبيعها من أجل ديني؟ لا، أشتري. وذهب وترك، وهذا يحصل من بعض الباعة، فيقول: أنا لهذا الوجه بس أنقص السعر، فيا بعضهم يفرح ويتخذ ذلك مطية للتكسب، وهذا من استعجال الثواب في الدنيا وإذهاب الثواب في الآخرة. فلا تكتسب بدينك دنياك فتخسر دنياك وأخراك، وإنما اجعل دينك قصدا بطلب الآخرة، من كانت الآخرة نية جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نية فرق الله عليه شملا وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم حياته دروس، انظر في هذه الشدة، يعني لو قال أبو بكر: لا، أنا ما أرضى أن تعطيني الثمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا ما أرضى أن أخذ بدون ثمن، وهو يريد أن يفر بدينه حتى لا يتبعه المشركون، لكن شرط عليه أنه يعطيه الثمن، وهذا من حسن العشرة وصفاء الصحبة وصدق المودة، ألا تستغل محبة الناس لك ومودتهم فيك ورغبتهم إليك فتأخذ من أموالهم ومما أعطاهم الله عز وجل وتبقى متطلعا لما في أيديهم. قال: فخرج ليلا، انظروا إلى هذه الحالة، لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا؟ كل هذا يتخفى من المشركين لشدة أذيتهم وعظيم عداوتهم، ونحن ولله الحمد لا نزال في أمن في عباداتنا وفي صلاتنا وفي صيامنا، فعلينا بشكر الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا طريدا خائفا مثله مثل موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وكل هذه المعاداة من أجل دينه وما جاء وما أرسله الله به والدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان والأصنام وغير الله سبحانه. وقد استأجر رجلا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، لأنه سفر من مكة إلى المدينة يحتاج إلى رجل له خبرة ومعرفة بالطريق، وإلا ربما سيضلان الطريق. وهذا من الأخذ بالأسباب الشرعية. فنبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، ومع ذلك نظرا رجلا يدلهم الطريق إلى المدينة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بأمر الله، ومع ذلك بذل السبب الشرعي. وأمناه على ذلك، يعني طلب منه الأمان وأن يكتم الخبر، مع أنه كان على دين قومه. لكن أولئك كانوا على شيم وعادات عند العرب، هناك عادات حميدة، منها أن من طلب الأمان فإن وأعطاه الأمان لا يخلف، لا يمكن يخلف، ما يخلف، لأنه يعلم أنه إذا أخلف سيعير وسيعاب ويطعن في خلقه وفي سيرته. وسلم إليه راحلتيهما، طبعا ما خرجا بالراحلتين مباشرة، سلماها لهذا الرجل، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث تأتي بالراحلتين ثم ننطلق بهما. فهما خرجا ليلا أولا يختفيان، فإذا يئس المشركون في طلبهما بعد ذلك انطلقا. فلما دخل في الغار عم الله على قريش خبرهما، فلم يدروا أين ذهبا. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وهذا في صحيح البخاري. وجاء المشركون في طلبهما إلى غار ثور، وغار ثور كغيره، فلا هناك مثلا مزية له، فإن بعض الناس يقصد مثل غار ثور وغار حراء للتبرك ويظنون أن في ذلك أجرا، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وتتبع هذه الآثار مما نهى عنه الشرع، تتبع آثار الأنبياء. عمر رضي الله عنه لما رجع من الحج وجد قوما يأتون إلى شجرة يصلون عندها، يدعون عندها من المسلمين ويبقون عندها، فسأل ما بال هؤلاء يفعلون هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها، رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عندها، فأمر بها فقطعت رضي الله عنه حسما لمادة الشرك ومادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. اليوم يصلون لله عندها، غدا ربما يصلون لغير الله، اليوم يدعون الله عندها، غدا ربما يدعون غير الله. إذا تحققت مطالبهم يدعو الله فيستجيب، إذن بسبب هذه البقعة ما تدري إلا ويعتقدون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث صحيح حديث أبي واقد الليثي، قال كنا حديث عهد بكفر، كان هذا بعد غزوة الفتح، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عاد بكفر، أبو واقد الليثي كان من مسلمة الفتح. قال فمررنا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعلقون بها، يقال لها ذات أنواط. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط أي ذات معاليق، لا معاليق. يأتي الشخص يعلق سيفه طلبا للبركة، أنا السيف ما ينكسر، وأنك إذا مسكت هذا السيف يعني تقتل من تلقاه ولا يستطيع أحد الوصول إليك طلبا للبركة، طلبا للبركة. انظر من شجرة. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل قالوا اجعل لنا إلها؟ ها؟ هل قالوا اجعل لنا ربا؟ هل قالوا اجعل لنا معبودا؟ لا، ما قالوا هذا. قالوا فقط اجعل لنا يعني شجرة مثل هذه الشجرة ذات أنواط نعلق بها أسلحتنا طلبا للبركة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نفس الخبر، أنت تقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هو نفس ما قالت، المؤدى واحد، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هي نفس المعنى. وهذا كله حماية للتوحيد، حماية للتوحيد. فلهذا لا تعظم هذه الأشياء وتقصد البركة. فكثير من الناس إذا ذهب هناك يقصد هذه الأماكن، أين وقف رسول الله، أين ذهب رسول الله، أين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عليه دليل، إنما العمل اعمل بالسنة، في حجك اعمل بالسنة، في عمرتك وفي زيارتك. قال حتى إنهم مروا على باب الغار وحازت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار. قال الشيخ سليم أما قصة الحمامتين أنهما عششتا على باب الغار وأن العنكبوت نسجت على بابه فهي قصة منكرة، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني، يعني هذا ليس بالصحيح. ما ذكره بعض أهل السير أن الغار دخله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وبقوا فيه، فجاءت حمامة وعششت والعنكبوت نسج على باب الغار. طيب تقدم معنا أن أسماء كانت تأتي لهم بإيش؟ بالطعام. كيف تدخل؟ كيف تمرر هذا الطعام؟ والحمامتان يعني قد عششتا والعنكبوت قد نسج، معناه إذا أرادت تدخل لابد تخرب هذا يعني بيت العنكبوت. وهذا مما يدل على نكارة هذه القصة. قال وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه حين مر المشركون قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدمين رآنا، لو أحد نظر إلى موضع قدمين لرآنا وأبصرنا. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف عظيم اليقين بالله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا كله منبعث عن يقين عظيم. الآن المشركون محوطون علي وهو في الغار، والمشركون لو نظروا إلى موضع أقدامهم لرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لو علموا ربما فتكوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بلسان الواثق بالله الموقن بوعده ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وعصمته، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية هي معية نصر وتأييد وإحاطة، معية نصر وتأييد، وأن الله يحيطهم ويمنع أذى المشركين عنهم. ومثل هذا ما حصل لموسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا، وإن هذه أداة نصب توكيد، إنا لمدركون، وأيضا اللام تدل على التأكيد، إنا لمدركون جزما، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ هل هو عنده خبر أنه سيحصل كذا وسيفعل كذا؟ ما عنده خبر، لكن عنده يقين، لأنه خرج بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيهدي. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إيش عصا العصا يفعل في البحر؟ بحر تضربه بعصا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ. ثم بعد ذلك موسى وقومه دخلوا في هذا الموضع اليابس، الموضع اليابس. فانظر إلى فرعون وجنونه، يعني ينظر هذا بحر صار منشق جزء كذا وجزء كذا، هذه طريق يابسة كيف أمشي فيها؟ ربما البحر هذا يرجع، لكن لا، نظر إلى موسى فهو يتبع موسى. فخرج موسى ومن معه وبقي فرعون، فأطبق الله عز وجل عليهم البحر فغرقوا. والله عز وجل يقول فأخرجناهم من جنات وعيون، استدرجهم الله عز وجل، كانوا في جنات وعيون، لو تركوا موسى لبقوا في هذه الجنات والعيون، بقوا في هذا الملك والحياة إلى أن شاء الله عز وجل، لكن بسبب عنادهم وكبرهم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ثم بين الله عز وجل كيف ذلك، قال فأتبعوه مشرقين الآيات. فلهذا يجب على المسلم أن يكون على يقين بوعود الله عز وجل. قال ولما كان بعد الثلاث، أي ثلاث الأيام، أتى الرجل بالراحلتين فركباهما، وسار الرجل أمامهما على راحلته، وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد وأبي بكر، من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، 100 من الإبل، الذي يأتي بواحد منهما له 100 من الإبل، إغراء من أجل أن يتعاون الجميع في القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. قال فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك ابن جعشم، فركب جواده وسار في طلبهم، لحظهم وأخبر، لأنهم قالوا في راحلتان مرتان من هنا، فجهز فرسا من غير أن يعرف أحد، من أجل أن يتفرد بمئم الإبل. أخبر جارية جهزت له الفرس وخرج خفية فاتبعهما. فلما قرب منهم قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك وكنيته أبو سفيان قد رهقنا، أي لحقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسه في الأرض، غاصت، يعني يمشي بالفرس على الأرض، فإذا بيدي الفرس غاصت في الأرض. كيف يستطيع يتحرك؟ ما يستطيع يتحرك. الآن سراقه يحتاج من ينقذه الآن، لأنه بلا فرس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر على راحلتين وهما مستعدان، أين سيذهب سراقة؟ فقال: إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وهذا من معجزات وأيضا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرجع سراقة وإذا بالناس يقولون قد رأوا، أخبرهم أهل مدحج أن حي مدلج أنهم رأوا راكبين، فقال سراقة: أنا أكفيكما ذلك، فقد ذهبت ولا شيء. فرده عن ذلك وبقي على هذا حتى هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم. وقصة سراقة بن مالك أخرجه البخاري، أخرج البخاري أيضا في صحيحه. هذه القصة فيها عبر، قصة فيها عبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا بأمر الله، وحصل له من الشدة والابتلاء والتمحيص، وكاد له الكافرون وأراده المشركون، ولكن الله عز وجل حمى نبيه وصاحب نبيه وعمى على المشركين خبرهما حتى سلم من شرهم، حتى سلم من شرهم. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتدل على الفرج بعد الشدة. وفي هذا أيضا لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وتعلقه بالله. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله الثالث أمم. ما قال نرجع إلى الأنبياء ونرجع إلى الأولياء ونرجع إلى القبور، لا، ما ظنك باثنين؟ الله الثالث أمم. وسراقة مشرك في ذلك الوقت، فيقول فادعوا الله لي، يعلم أن الأمر هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله لي. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويأتي إن شاء الله بعد قصة الهجرة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كيف كان حال أهلها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.